حلقة من برنامج تأصيل نطرحه اليوم في ثاني أربعاء من كل شهر. قبل أن ندخل فيما نريد أن نتحدث الموضوع، عنوان هذه الحلقة هو بناء الفقه، لكن قبل ذلك أعتقد أن المشاهد يشارك أننا بحاجة أن نعرف هذا البرنامج تأصيل، ما الذي نريد أن نقدمه للمشاهد من خلال تأصيل، كيف أو ما هي الموضوعات التي سنطرقها مستقبلا في حلقات هذا البرنامج والذي يأتي شهريا. تفضل.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد في القول والعمل. وأما الفكرة التي قصدت من هذا البرنامج، فكأن العنوان العام للبرنامج يعبر عنها إلى درجة ما.
طيب.
فجاء العنوان بشكل مقصود أنه تأصيل. لماذا؟ لأننا أمام قضايا كثيرة جدا، سواء تكون هذه القضايا قضايا متعلقة بالجوانب الشرعية المحضة، أو جوانب متعلقة بجوانب اجتماعية لها علاقة من حيث الأساس ومن حيث المبدأ.
طيب.
بالحكم الشرعي، لأنه كما تعرف أن الإسلام جاء حكما عاما للناس، فهو كما يصوغ للناس الأحكام المتعلقة بعباداتهم الخاصة، إلا أنه منهج عام في الحياة، ولذلك أصبحت جميع القضايا عندنا ترد إلى الإسلام وترد إلى الشريعة من جهة معرفة أحكامها. قد يكون هذا الحكم حكما منصوصا في الشريعة، قد يكون هذا الحكم حكما مأخوذا بوجه من الاجتهاد.
طيب.
ما الفرق بين الحكم المنصوص والحكم الذي يؤخذ بنوع من الاجتهاد؟ قبل هذا، متى يصح أن نقول عن حكم ما أنه حكم منصوص؟ هل هو بأي درجة من درجات الفقه يجزم أن هذا حكم منصوص، أم أنه لا بد من التصور لقواعد ووجود ملكة سابقة لدى الناظر في هذا الفقه، بحيث يصل إلى مستوى صحيح من الإدراك للتفريق بين درجة القضايا التي يحكمها النص الصريح والقضايا التي هي في محيط النص ولا شك، ولكنها يدخلها مادة من الاجتهاد، ولعل من ظواهر أو مظاهر الفرق بين هذا وهذا ظاهرة الاختلاف بين الفقهاء في جملة من الأحكام، بل ربما في كثير من الأحكام، وفي حين أن البعض من المسائل الشرعية تجد أنها محل اتفاق. هذا في جانب، في جوانب أخرى تحكم الحياة، قد يكون هذا الجانب متعلقا بالتربية في داخل الأسرة، هذه القضايا التي نتكلم عنها في داخل الأسرة مثلا، ما هو حق الرجل كتأصيل؟ الله سبحانه وتعالى مثلا يقول في القرآن: الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة. ما معنى تأصيل حق الرجل مع زوجته، أو حق الزوج مع زوجته، أو حق الولي كأب وكولي على النساء؟ هذا المعنى الذي جعله الشارع أو جعله الإسلام للرجل، سواء متمثلا بمسألة الزوجية أو الولاية أو غيرها.
طيب.
هل هذه الدرجة، أو بعبارة أخرى، يجب أن هذه الدرجة تفسر تفسيرا شرعيا، تفسيرا ينضبط مع قواعد الشريعة ومع مقاصد الشارع التي جاء بها؟ لأن الإسلام جاء إبطالا لعالم الجاهلية، وكان الناس قبل النبي عليه الصلاة والسلام في جاهلية جهلاء. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي رواه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم إلى أن جاء قوله: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك لآخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءت نبوته مصححة للأوضاع كلها، سواء في التصديقات المتعلقة بالإيمان وإبعاد خرافة الجاهلية التي أظهرها وأعظمها مظاهر الشرك الوثنية إلى آخره وعبودية غير الله سبحانه وتعالى، أو في الأوضاع الاجتماعية، أو في الأوضاع التي تخرج عن نطاق الأسرة. مثلا نتكلم عن قوامة الرجل، نتكلم عن حق المرأة أيضا بالمقابل،
نوصل هذه المسألة.
نعم، أن المرأة أيضا لها حق، والزوج له حق على زوجته، الزوجة لها حق على زوجها. نعم. وكما قال الله تعالى للرجال عليهن درجة، إلا أنه أمر بمعاشرة المرأة بالمعروف إلى آخره. إذا دخلنا في دائرة أخرى من دوائر الحياة الأساسية مثل دائرة الاقتصاد وعلاقة المال والاقتصاد في الإسلام بالحياة والنظام الذي هو المنهج لكسب هذا المال، فهذا قضية يجب أن تؤصل بشكل صحيح للمسلمين. هناك قواعد شرعت في الإسلام تقول مثلا أن الأصل في المعاملات الحل. هذه قاعدة تعطي أفقا مفتوحا لهذه المادة أو لهذا المعنى. عندنا قضايا أخرى تتعلق،
يعني هذه القضايا اللي طرحتها للدكتور هي سنطرحها مستقبلا
إن شاء الله تعالى.
يعني أنت ذكرت اختلاف الفقهاء، ذكرت المال،
ما شاء الله أنت
أنا
استقطبت.
لكن دكتور الآن قد يبادر المشاهد سؤال مهم، يعني
تفضل.
يعني الذين سنؤصله في هذا البرنامج لأنه أول حلقة عندنا الآن، هل هي قضايا لم تؤصل سابقا، لم توجد في كتب العلم حتى نبدأ فيها من جديد، أم هي مواضيع جديدة؟
جميل. أنا بس تعطيني فرصة دقيقة إن شئت، وإن كنت ما أحب أن نبدأ بمطالبتك من أول حلقة.
طيب. لا تمام،
الله يسلمك. لما نتكلم عن المال، المال هذا قضية كبرى.
نعم.
لأنها أصبح كما يعبر في العبارات الدارجة، وإن كانت العبارة قد تكون عبارة وافدة إلى حد ما، أن المال عصب الحياة.
نعم.
هذا على كل حال تعبير مجازي معين، لكن المال له تأثير، لا تستطيع أن تتحرك في كثير من الأمور إلا بالمال، بل في أكثر. نعم. الأمور إلا بالمال.
صحيح.
المال له ثقافة من حيث المنهج الاكتساب، من حيث الإدارة لهذا المال، له ثقافة من حيث طريقة الإنفاق، من حيث علاقة الإنسان بهذا المال. نعم. ما مدى التأثير على الذهن؟ هل المال يختصر التفكير بحيث أن الإنسان يصبح غير مفكر إلا في طريقة المال؟ أمور متعددة نحتاج إلى أن نعطي فيها قواعد تنطلق من الشارع. مسألة الحيل مثلا وعلاقتها بالمال، وأن بعض الأمم الكتابية التي انحرفت عن كتابها لما دخلت في اقتصادها أو في مالها بنظام أو بنظرية الحيل فسد الاقتصاد عندهم وفسد المال عندهم، وأصبح هذا قبل ذلك من موجبات العذاب الذي نزل عليه من الله سبحانه وتعالى. فعندنا دوائر كثيرة حقيقة في حياتنا. إذا جئنا للدائرة العلمية الشرعية وطلب العلم، ونحن ولله الحمد نعيش في مجتمع، أولا مجتمع مسلم، ثانيا أنه في مجتمع في هذه البلاد في المملكة يعد من أخصب أو إن شاء الله أن يكون أخصب المجتمعات الإسلامية في العناية بالعلم الشرعي.
نعم.
وتدريسه والعناية به ونشر الرسالة. هذا الامتياز الذي تتميز به المملكة في وإن كان في كثير من أو في الدول الإسلامية خير، لكن نحن ولله الحمد نذكر نعمة الله سبحانه وتعالى في هذا الامتياز. هذا يجب أن يرشد وأن يقاد إلى اتجاه صحيح بحيث نبني النتيجة. أعود إلى سؤالك حتى لا أكون أطلت عليك ربما.
طيب.
أو قد أطلت عليك.
لا لأنه تأصيل أيضا.
تفضل. أحسنت.
ما سألتك.
نعم. القضايا التي نريد أن نتكلم عنها هل معناه أنها لم تؤصل من قبل؟ الجواب لا، أنت لا تستطيع أن تقول عن قضية أنها لم تؤصل من قبل لسبب. نعم. بسيط حتى. أي. لا ندخل في النفي الذي قد لا يكون مدركا للمشاهد. لا نستطيع أن نقول كمنهج عام أو كقاعدة عامة، لا نستطيع أن نقول عن قضية إسلامية أنها لم تؤصل من قبل لسبب بسيط، هو أن ديننا يتمثل في الكتاب والسنة.
نعم.
وأن فهمنا للإسلام يتمثل في الكتاب والسنة. الكتاب محفوظ ولله الحمد بحفظ الله له، والسنة أيضا.
نعم.
محفوظة في الجملة. صحيح أن هناك بعضا من الأحاديث قد اختلف في صحتها، هذا لا يؤثر كثيرا، هناك قدر منضبط باتفاق أهل العلم ثابت من السنة. هناك بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد ربما بعبارة أدق قد حصل في اختلاف من تاريخ سابق وتاريخ قائم الآن في درجة صحتها، للحديث صحيح أو ضعيف أو يكون حسنا أو ما إلى ذلك. نظرية الموضوع المكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ولله الحمد ليس فيه شيء من الإشكال. لماذا؟ لأنه مكشوف وبين ومنظر عند الأئمة والمحدثين والحفاظ الذين بينوا. القصد من هذا كنتيجة أن السنة النبوية لا تزال ولله الحمد سنة قائمة ومحفوظة. فما دام أن عندنا الكتاب والسنة فنستطيع أن نقول كنتيجة أن كل قضية يمكن أن نتكلم عنها هي مؤصلة في الكتاب والسنة. يبقى بعد ذلك درجة التأصيل، قد تختلف الرؤية بين مجتهد وآخر، قد تختلف الرؤية بين مدرسة فقهية ومدرسة فقهية أخرى، قد تختلف الرؤية بسبب اختلاف العصر أيضا. قد يكون العصر الذي نتكلم عن قضية ما عصرا يختلف عن العصر السابق. كمثال من القضايا التي ربما نمثل بها، النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عليه القرآن قال لأصحابه كما ثبت في الصحيح، قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فنهى أن يكتب عنه شيء غير القرآن، وهو يشير إلى أن لا يكتب عنه ما يروونه. ولكن تجد بعد ذلك أن الصحابة كتبوا، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهد كتب من كتب، ثم كتبت السنة وأصبحت كتابة السنة من على أقل تقدير نقول إنها من فروض الكفايات على الأمة.
صحيح.
حتى تنضبط وتضبط الأسانيد ويزول الدخل وما إلى ذلك إلى آخره. فكل قضية هي مؤصلة. لكن هل التأصيل جديد؟ لا، لا، أنا أتكلم عن تأصيل جديد بمعنى كلمة جديد.
نعم.
ولكننا أيضا نستطيع أن نقرأ من تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم من تاريخ القرون التي جاءت بعدهم، قرون الأئمة والمدارس الفقهية التي ظهرت. هناك تأصيل لقضايا الشريعة من حيث كتب القواعد الفقهية، من حيث كتب أصول الفقه، من حيث المنظرين إن صح التعبير.
نعم.
الذين مروا في تاريخ الإسلام، وأنا أقصد بكلمة المنظرين تلك الشخصيات الإسلامية التي كان لها امتياز في الحديث عن جوانب من التجديد لعلم الشريعة. فتجد أنه في الفقه مثلا ظهرت إمامة الإمام أبي حنيفة رحمه الله كإمام فقيه.
صحيح.
من كبار فقهاء الكوفة، وأصبحت مدرسته تعد ربما أوسع المدارس الفقهية انتشارا. إذا تحدثت عن الإمام الشافعي رحمه الله وجدت أنه إمام مؤصل، ولا سيما في جوانب تتعلق بعلاقة اللغة بالنص أو بعلاقة النص باللغة، وكيف أن أو التفسير الصحيح وال 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 والعميق إن صح التعبير لتلك الآيات التي نزلت في القرآن تصفه بأنه عربي، ما معنى هذا السياق، وكيف تستفاد الحكمة والعلم والفقه والأدلة والدلائل كنتائج على من وحي اللغة. ثم جاء بعد ذلك علماء، لعل منهم الإمام مثلا ابن تيمية رحمه الله، فهو يعد من كبار المنظرين في هذا السياق. جاءت مدرسة ابن حزم في بعض جوانب التي عني بها أبو محمد ابن حزم، هناك شخصيات في جوانب السلوك مثلا. صحيح. في جوانب أخرى. فأصبحنا الآن أمام كم؟ أصبحنا أمام واقع اليوم، حتى لا نعطي البرنامج فكرة التاريخية السابقة في كل جوانبها، نحن اليوم أمام واقع أيضا، واقع في متغيرات اقتصادية. أصبحت حتى المصطلحات الاقتصادية اليوم كثير منها مع الأسف أنها أصبحت مصطلحات وافدة. حينما نقول مع الأسف ليس بالضرورة معناها أنه نقول للناس يجب أن لا تعبروا بهذه اللفظة، ليست هذه هي المشكلة الكبرى، إنما المقصود أنه كان يجب أن يكون هناك تنظير إسلامي واسع فقهي لكثير من الأوراق والمستندات المالية التي نشأت، النظم التجارية التي نشأت وتستوعب هذه في ظل قاعدة الإسلام التي تقوم على النص، أو قاعدة الشريعة العامة التي اتفق عليها بين فقهاء المسلمين من هذه الجهة. مثل ما ذكرت لك في أول الحديث، إذا تكلمنا عن الجوانب الاجتماعية في تأصيل حياتنا.
نعم.
وعلاقة الأسرة بالولد،
هذه أسرة لسلطة رقاب.
نعم، في جوانب نحن في هذا الحقيقة البرنامج، وإن كنت أنا أقدر الجزئيات اللي يمكن تدخل هنا، لكن أنا أفضل أن البرنامج يتجه إلى العناية بتأصيل هذه القضايا.
هل سيخلص لنا النتيجة؟
نتمنى.
إلى يعني الآن حينما نؤصل المسألة حتى المشاهد، يعني لأن هذه أول حلقة والمشاهد يتابع الآن ماذا سنقدم. سنلتقي مع المشاهد، يلتقي معك كل شهر دكتور يوسف. يعني حينما نؤصل هذه المسألة سننتهي إلى نتيجة معينة.
نعم.
هذا حكم معين.
هذا ما نرجوه. ليس بالضرورة أنك إذا أردت أن تؤصل معناه أنك ستنتهي إلى كل شيء. وهذا من الموضوعات هذه من جزئيات أو من المعاني المقصودة عندنا بمصطلح التأصيل، أنه من التربية الصحيحة في موضوع التأصيل إلى أنه لا تفترض أنك حينما تقول أريد أن أصل موضوعا أو قضية أو أنك تستمع إلى تأصيل أنه بالضرورة أن هذه المحاولة أو هذا الاجتهاد ستنتهي إلى نتيجة
أو حكم
متكاملة.
نعم. صحيح.
أنت ربما تبدأ بخطوات وتدع المشاهد ينطلق معك في خطوات أخرى ويستمع إلى مصدر آخر، إلى عالم آخر، إلى كتاب آخر، إلى محاولة أخرى، والحمد لله المجتمع يعني هناك قواسم متحركة فيه، هناك الجامعات وهناك المراجع الشرعية وهناك المساجد قبل ذلك تؤدي رسالتها إلى آخره. فالمجتمع إذا كان هناك استعداد، نحن حقيقة ربما في هذه الحلقة لن ندخل في موضوع يحمل نتيجة خاصة كموضوع يعني ذو طابع حكمي بحيث تنتهي فيه لنتيجة تحكم الموضوع
جيد.
بقدر ما أنه اليوم نحاول أن نعطي رسالة تقول أن التأصيل، أنت تريد أن تؤصل موضوعا وليكن موضوع مثلا القوامة عند الرجل، قبل أن نتكلم عن هذا الموضوع أو وليكن موضوع الاقتصاد مثلا أو جانب منه موضوع الأسهم، أن نؤصل رؤية شرعية عامة تجاه هذا الموضوع والاختلاف الذي يقع فيه وكيف نتعامل مع هذا الاختلاف. قبل أن ندخل في موضوعات كهذه نريد أن نؤصلها، أفضل أننا نتكلم مع أنفسنا قبل ذلك. هل المشكلة في الموضوعات دائما أم جزء من الإشكال يكون في نفوس الناس أنفسهم؟ بمعنى أنه لابد أن نبني نوعا من التربية، نوعا من الملكة الذهنية، وتكون هذه نوع من السياسة الشخصية للإنسان مع نفسه أولا، مع مجتمعه في حقول التعليم أو مرافق التعليم داخل الأسر، بناء الملكة. الله سبحانه وتعالى أعطانا المدارك الأساسية وجعل أهم هذه المدارك هو مناط التكليف العقل والإدراك، فلا بد أن الإنسان يجعل لنفسه ملكة حية تستوعب التأصيل. أما إذا المحل اللي هو الشخص المتمثل بفلان وفلان وفلان منا، المحل ليس مستعدا بشكل صحيح لاستقبال هذا الموضوع، فإذا المشكلة ليست في الموضوع، المشكلة في الناس في هذا المعنى. إذا لابد أن نحاول أن نبني تربية راقية، نبني محاولة صحيحة لبناء الفقه الشرعي الصحيح. لما نتكلم عن موضوع العقل، الإمام بن تيمية رحمه الله ضرب مثلا، وهذا المثل مقروء من القرآن أو مستقرأ من القرآن، تجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الرسالة أو النبوة أو الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن، النص الشرعي، تجد أن الله سبحانه وتعالى وصفه في غير آية بأنه نور، كما في قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال ولكن جعلناه نورا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه قال واتبعوا النور الذي أنزل معه. فإذا الوحي
نور.
العقل البشري بصر، ولذلك تجد أن الله في كتاب يقول فإنها لا تعمل أبصار
ولكن تعمل
قلوب. هذا البصر الإمام ابن تيمية جعل مقارنة هنا جيدة، هي تحرك الشعور الذهني لدى الإنسان في تطلب الحقيقة الشرعية، وأنه عليه هو مسؤول. أنت لا تقول لماذا هل الإسلام كذا، لا، المسؤولية ليست تقع على الاجتهاد الذي قاله علماء سابقون أو معاصرون، إنما تقع جزء كبير منها على المحل الذي يتقبل هذا. يقول الإمام ابن تيمية الوحي نور، أو النص هو النور، والإنسان هو أو العقل البشري هو الإبصار.
نعم.
فيقول كلما كان بصر عقله أوسع وأقوى كان كالمبصر في النور الشائع النور المشرق، وكلما ضعف مدرك العقل عنده وصار منغلقا وصار ضعيفا وصار ليس له ملكة الاجتهاد الصحيح والرأي الناضج، كلما أصبح كالإنسان ضعيف البصر الذي يشاهد نورا. فهو المشكلة ليست في قصر النور، النور موجود ولكن بصره
قصير
بصره قصير، وربما كان أعمى والنور لا يزال موجودا فلا يشاهد شيئا. إذن النور ولله الحمد موجود عندنا، نحن نتكلم عن تأصيل النور موجود، النور هو الإسلام والنور لا يزال قائم ولله الحمد، ولا يزال هذا الدين كما قال عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه في الصحيح من رواية جماعة من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة وجابر بن سمرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، أنه لا يزال هذا الدين قائما إلى أن تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله، فالنور لا يزال قائما، ولكن المشكلة في إبصارنا، في محاولتنا أن نصل إلى الأمور بطريقة صحيحة.
نحن أطلنا في هذه المقدمة، ولكن أعتقد أن المشاهد بحاجة لها دكتور يوسف. أذكر المشاهد الكريم أن تأصيل في هذه الحلقة سيعرض موضوع بناء الفقه. نسعد بكم أيها الأحبة بتواصلكم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم أو من خلال رقم الفاكس أيضا الذي يظهر أمامكم. دكتور يوسف، هذه الحلقة جاءت تحت عنوان بناء الفقه، ولأنها أول حلقة قدمنا فيها تعريفا حول ما نريد أن نقدمه في تأصيل. دعنا الآن في بناء الفقه، ما الذي نريد أن نفهم من خلال هذه الكلمة أو هذه العبارة بناء الفقه؟
نعم، الله سبحانه وتعالى أنزل علينا الكتاب أو أنزل على نبيه الكتاب وجعله حاكما ومهيمنا على شؤون الناس جميعا، ومن هنا هذه النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وتلك النصوص الأخرى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لابد هي الدين، هي التي تمثل الدين، دين الإسلام الذي رضي الله جل وعلا لعباده جميعا. هذا الدين لابد فيه من فقه. نحن هنا لا نتكلم عن الفقه ونحن نقول بناء الفقه أنه هذا مطلب ملح، لما نريد أن نؤصل موضوعا من الموضوعات لابد أن نبني في داخلنا فقها. هذا الفقه ليس هو المقصود به المصطلح الخاص الذي صنفت به العلوم الشرعية في عصر التدوين وما بعد ذلك، لما يقال مثلا علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير، هذا مصطلح له وضعه الخاص، ليس هو المقصود في حديثنا الآن. نحن المقصود في حديثنا الآن الكلام عن الفقه بمعناه العام
الشامل
الشامل الذي تكلم عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل قوله عليه السلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لما دعا لابن عمه عبد الله بن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فتطلب الفقه في الدين الذي لك أن تعبر عنه الآن بدرجة من التعبير يمكن أن نقول فيها أنه فقه النفس.
نعم،
هذه الكلمة لو وقفنا عندها شيئا ما كان ذلك مستغربا، بل في ظني أن هذا من الأمور التي يجب أن نقف عندها. يجب أن نتربى على بناء فقه النفس، هذه النفس التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين جنبينا وفي كل إنسان هذا المقوم لوجوده وحركته وما إلى ذلك، تجد أنه لا بد فيه من أحوال متقلبة. وإذا قرأت في كتاب الله تجد أن الله وصف النفس تارة بأنها مطمئنة وتارة جاءت النفس لوامة وإلى آخره، وجاءت النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم رب إلى آخره. فبناء الفقه الواسع في هذه النفس يكون بجملة من المقومات. فإذا لما نتكلم عن بناء الفقه معناه أنه قبل أن ندخل أنا وأنت والأخ المشاهد والأخت المشاهدة أيا كان الشخص الذي نتحاور معه أو نتكلم معه، قبل أن ندخل في تأصيل قضية معينة أو نتنادى على تأصيل قضية معينة، يجب أن نصحح استعدادنا الشخصي. كيف نصحح استعدادنا الشخصي؟ ببناء الفقه في داخلنا. هذا الفقه له مقومات، نحاول قدر الطاقة قدر المستطاع أن نحدد بعض معالم هذه المقومات. إذا الإنسان وصل إلى هذا النجاح إن صح التعبير أو هذه الدرجة أصبح لديه ملكة، ما أصبح مستغربا. دعني أمثل لك إن شئت وإذا أذنت لي.
طيب، لكن قبل ذلك يعني هل نريد من خلال بناء الفقه، يعني البعض يقول هل تريد أن الناس كلهم فقهاء؟ بعض الناس أحيانا يقول لست بحاجة إلى ذلك، العلماء يكفون ذلك الآن، لست بحاجة أن أكون فقيها.
هذا سؤال ممتاز. حينما نقول هل المقصود أن نطالب الناس جميعا أن يكونوا فقهاء، هناك درجة من الفقه لا شك كسنة كونية،
صحيح،
كسنة كونية لا يمكن أن ينقلب المجتمع بأكمله أو الأمة الإسلامية بأكملها لا يمكن أن تنقلب إلى فقهاء وعلماء. هذا نظام من التفكير غير ممكن كسنة كونية أصلا. طبيعي أن العلماء هم الأقل، هذا قانون من السنة كونية عامة قائمة حتى في كل علم.
نعم.
تجد في علم الاقتصاد، علم الهندسة، علم الطب إلى آخره، لا يمكن أن يكون جميع الناس أطباء أو أصحاب هندسة إلى آخره. صحيح أن هناك الفقه الأوسع أو الذي يرتقي إلى درجة الفتوى ودرجة نعم. إعطاء الأحكام، هذا له أهله وله خاصته. وإن كان الإنسان كناشئ ينبغي أن يكون طامحا إلى الوصول إلى هذه الدرجة، لأنها ليست استثناء في رجال معينين، لأن سنة الله أن هؤلاء يذهبون ويأتي من بعدهم الخلف، وجاء كبار الصحابة وجاء من بعدهم الصغار كأبناء الصحابة فأصبحوا فقهاء، وجاء من بعدهم التابعون وهلم جرى. فينبغي أن الأمة تحاول أن تصنع أجيالا من يخلص منهم علماء في الأخير، ولو عدد يعني ليس ربما بالكثير لكن يخلص. وهذه لعلها يعني وإن كانت ليست في صلب موضوعنا من الأمور التي ينبغي أن نتكلم عنها، قضية نعم يعني وجود العلماء وكيف يبنى العلماء وأهل التأصيل وأهل الفقه وأهل الاعتدال في المجتمع المسلم أو في المجتمعات الإسلامية. ربما في هذا البلد ولله الحمد الوضع يختلف كثيرا، فنحن في بلد ولله الحمد فيه علماء ونخبة من أهل العلم، في بلاد المسلمين الأخرى كذلك، لكن التناسب إن صح التعبير حينما تأخذ بلدا ربما الشعب المسلم فيه بمئة مليون ربما لا تجد عدد العلماء جدا، فهناك نقص
تناسب.
نعم هناك نقص ملح، أرجو أنه من نسبة تناسب ما تجرنا للأسهم.
لا 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 الأسهم لها إن شاء الله كما علمت منك سيكون الحلقة نؤصل فيها الأسهم، لكن هل بقي شيء في التعريف؟ أنت قلت مثال.
نعم لو رجعنا إلى هذا المثال أنه من يمتلك القاعدة الصحيحة لا يستغرب كل شيء، لا يستشكل كل شيء، يصبح لديه برنامج في نفسه يستوعب الأمور بشكل هادئ وبشكل صحيح. نعود إلى المثال، النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا كثيرا في مجالس أصحابه، لو تأملت من هم الأشخاص الذين يراجعون النبي ببعض الأسئلة فيما يسمعونه، هل هم كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم هم من قد يكون في بعض الأحوال حديث عهد يعني أسلم من حديث؟ فمثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد، كما في حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرهما في الصحيح، ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار، قال بعض الرجال يا رسول الله ففيما العمل؟
صحيح.
قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سؤال هذا الرجل أو من سأل ليس سؤالا غلطا، هو سؤال صحيح وأجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته ونبوته. ولكن لو نظرنا هنا، هل كبار الصحابة كأبي بكر وكعمر رضي الله تعالى وكعلي وكعثمان وأئمة الصحابة وأئمة الأنصار هل هم يكثرون من المراجعة والسؤال؟ لا تجد هذا. إذا استقرأت النصوص تجد أن هذه الأحوال تعرض لبعض الصحابة من حدثاء عهد أو ما إلى ذلك، هي ليست ظاهرة غلط أو تعد من المثالب كلا، ولكن نحن نتكلم أنه كلما اتسع الفقه اتسع الاعتدال. ولذلك وصل الفقه بأبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه لما حدثته قريش بقضية المعراج والإسراء قال إن كان حدثك إن كان حدثكم فهو صادق. أبو بكر من أين انطلق هنا؟ انطلق من تأصيل. ما هو هذا التأصيل؟ أهم مقومات التأصيل أنه انطلق من مسألة الإيمان. ولذلك ممكن أن نقول حينما ندخل إلى هذه التفصيل في المقومات أنه مسألة الإيمان هي أهم ركيزة لتأصيل هذا المبدأ لدى المسلم. نعم
جيد. طيب الآن هل ترى أننا خلصنا من التعريف وأصبح واضحا
إلى درجة
بقي إضافة أم إلى ننتقل
إلى درجة ما؟ أما أنه بقي إضافة بقي إضافة لذات الموضوع، كل موضوع لا تستطيع أن تقول أنه انتهينا إليه.
نعم.
وانتهينا منه، لكن أنت تنتهي إلى الموضوع فتعطي فيه مقدمة
جيد
لا أقل ولا أكثر.
أنت أشرت في أثناء حديثك إلى المقومات.
نعم.
وقلت مثلا في أنه في بناء الفقه أن يحتاج إنسان لمقومات. والسؤال الذي يطرح دائما دكتور يوسف في هذا الموضوع هو كيف نبني هذا الفقه في أنفسنا. مثلا قلنا قبل قليل أنه هل نرى نريد أن يكون المجتمع كلهم فقهاء، وأجبنا عليها، لكن من يشاهد اليوم فعلا يريد هذا السؤال، يعني كيف نبني الفقه في أنفسنا؟
نعم، هناك مجموعة من المقومات مثل ما تفضلت في حديثك، من أهمها بناء الإرادة الصحيحة.
طيب،
يعني من أهم مقاصد رسالات الأنبياء بناء إرادة الخير الخالصة لوجه الله في الإنسان، بل هذا هو المقصود الأصل،
التجربة.
هو إخلاص العبادة، إخلاص القصد، إخلاص الإرادة لله جل وعلا، لأن الإنسان في حياته بطبيعته متحرك.
نعم،
فيجب أن يستوعب هذه الحركة بحقيقتها الكونية من جهة وحقيقتها الشرعية من جهة. قبل أن ندخل في الحركة الكونية والحركة الشرعية أو الحركة الكونية والإرادة الشرعية، عندنا إصلاح الإرادة في النفس. ألست ترى أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الدين الحق يوصف أهله ويوصف هذا الدين بأنه الدين الخالص؟
صحيح.
العبادة حقيقتها إخلاص لله سبحانه وتعالى. مفتاح الإسلام وأصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا برسالة واحدة، وهي رسالة التوحيد. وكما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، وديننا واحد. أبناء علات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، ولذلك أنه بين قوسين أمكن أنه يعني ديننا ولله الحمد يعتمد على الإيمان بجميع الأنبياء الذين ثبتت نبوتهم وأرسلهم الله سبحانه وتعالى وعليهم الصلاة والسلام، أرسلهم الله إلى الأمم. فهذا المنهج العام الذي رضيه الله لعباده أجمعين من أول الأنبياء والرسل إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، مسألة تصحيح الإرادة. ترى أن الله سبحانه وتعالى لما يذكر حال المؤمنين يقول: منكم من يريد الدنيا
ومنكم يريد الآخرة،
ومنكم من يريد الآخرة. العتاب أو التصحيح هنا ليس معناه أن إرادة الدنيا بكل معانيها تكون غلطا، وهي تكون غلطا إذا تقاطعت مع إرادة الآخرة. وإلا الإنسان إذا باع واشترى وبنى مسكنه وأكل وشرب فهو أراد شيئا من متاع الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه كما في حديث ابن عمر في الصحيح قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فليس المقصود أن الإنسان يحطم إرادته الخاصة، ولكن المقصود أن الإرادة الدنيوية لا تكون هي المهيمنة. يريد الإنسان بعمله وبقصده وبعامة حاله حتى في غير العبادات الخاصة يريد وجه الله سبحانه وتعالى، يريد الخير. الله النبي عليه الصلاة والسلام ألست تراه لما يبني الوحدة الإيمانية بين المؤمنين ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول في حديث أنس الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
ما يحب لنفسه.
ما يحب لنفسه، هذا ما معناه؟ معناه صناعة الخير في النفس، صناعة الإرادة الصادقة. الإرادة التي لا تقوم على مبدأ الغل، مبدأ الحسد، مبدأ الشحناء، لا تقوم على مبدأ غلبة الذات، أنه يعني يكون السعي في الوصول إلى درجة من مغالبة الناس بعضهم لبعض واتباع كل يعني إعجاب كل ذي رأي برأيه كما جاء في بعض الآثار. حينما يصل المجتمع أو حتى النخبة منه إلى أن يتعاطوا مع القضايا التي يدرسونها إلى هذه النفسية، يعني النفسية التي تنطلق من حب الانتصار لذاتها وحب تميز الذات عنده وحب أن يكون صاحب الشأن أو صاحب التأثير أو صاحب ينسى نفسه ربما. نحن هنا لسنا نريد أن نتهم أحدا، وإنما نريد أن نصحح وضعا مع الأسف أنه يدخل في حياتنا ويدخل على تجارب نقوم بها أو أمور نقوم بها. فأول مقوم فيما أرى لصناعة بناء الفقه هو الإرادة الصحيحة.
طيب،
الإرادة الصادقة التي تتمثل بإرادة وجه الله سبحانه وتعالى في عمل الخير، أي إرادة التي تتمثل في بناء الخير. الله سبحانه وتعالى أثنى على الخير وجعل أهله محل ثناء في القرآن ثم قيد ذلك من جهة الثواب بإرادة وجهه، فالله يقول في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم، مع أن هذا ليس في المسلمين فقط، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه معطيات من الخير ومقومات من الخير صحيحة. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا المقوم الأول الذي يمكن أن نصطلح عليه هو تصحيح الإرادة، تصحيح النفس، عدم قصد العلو في الأرض. الآن مصطلح العلو إذا قرأته في القرآن، هل العلو بذاته مشكلة؟
نعم، بس لو تسمح لي أشار الإخوة إلى فاصل.
طيب
مشاهدي الكرام، فاصل ثم سنعود إليكم بمشيئة الله تعالى في برنامجكم تأصيل، كونوا معنا.
أصل ما تبدي من رأي يحدو قولك فيه دليل.
مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى في برنامجكم تأصيل، وضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا. الله يحييك.
أذكر الأحبة أيضا نسعد باستقبال أسئلتكم وأيضا مداخلاتكم عبر فاكس البرنامج. دكتور، كنا في الحديث عن الوضوح في الإرادة.
نعم.
لكن يعني أثناء الفاصل تذكرت موضوعا، الآن أنت أردت الإنسان يتجرد في هذه المسألة. نعم. وهي لا يكون همه العلو كما توقفنا عندها، لكن هذه المسألة تصعب على الإنسان اليوم. كل يرى أنه متجرد، كل يرى أنه واضح، كل يرى أن إرادته سليمة، ومع ذلك نجد الخلل في هذه المسألة.
نعم، هناك قدر بارك الله فيك من المعنى صحيح.
نعم.
بمعنى أنه لا يمكن أن الإنسان يصل إلى زكاة مطلقة لنفسه.
طيب
لماذا؟ لأن هذه النفس خلقت كما خلقها الله سبحانه وتعالى وهي ناقصة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطاء. فطبيعة النفس ميالة إلى كثير من الخطأ وتنحرف أحيانا إلى كثير من الخطأ، وهذا لا يكون مبررا لخطائها، ولكنه هذا جزء من ماهية النفس أنها ناقصة وقاصرة إلى آخره. إذا تكلمنا عن التجرد،
نعم،
بمعنى الإخلاص، بمعنى البعد عن العلو، العلو نفسه ليس مبدأ باطلا من كل جهاته. إذا استقرأت نصوص القرآن وجدت أن الله يقول في فرعون ومن معه ممن عاند وكابر: إن فرعون علا في الأرض.
نعم.
ولما وصف المؤمنين قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم
الأعلون.
الأعلون، المؤمنون وصفوا أنهم الأعلون، ولكن لم يوصف العلو هذا أو لم يضف إلى أنهم علو في الأرض، لأن العلو في الأرض الذي وصف به فرعون ومن معه يقود إلى الاستكبار والطغيان وتجاوز الحقيقة، تجاوز العدل، تجاوز الرحمة، تجاوز العلم، يعني السير في نظام الجهل والعدوان بوجه عام. فهل التجرد ممكن؟ هذا السؤال الذي ربما تفضلت به. هل التجرد ممكن كحقيقة عامة؟ ممكن، لكن ككمال النفس تحتاج دائما إلى التصحيح وإلى المحاسبة وإلى المراجعة.
طيب.
وإلى الطموح، ونحن الآن لا نريد أن نطالب أنفسنا حتى نكون عادلين معها بنظرة مثالية للتجرد، لأن الإنسان محكوم بأمور متعددة. ثم من جهة أخرى، بعض الأحوال المحيطة بالإنسان ليس معنى التجرد أنه ينفصل عنها.
نعم.
ليس معناه أنه ينفصل عنها، هو لا بد أن الإنسان يتأثر بها، وتأثره بها بشكل عام هذا شيء فطري وشيء طبيعي لا إشكال فيه، حتى من جهة الشرع أنه يتأثر بمثل هذا الأمر، بل قد يكون هذا الواقع يحكم فهمه لنص، أو يكون هذا الواقع يفسر له قاعدة من حيث تنزيل هذه القاعدة على هذا الواقع، فهذا الواقع يناسبه هذا الحكم، وإذا اختلف الواقع ربما يختلف حكم مع اختلاف هذا الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الرسالة يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا نظرت أن أجعل للبيت بابا يدخل الناس منه وآخر يخرجون منه إلى آخره، وأن يدخل الحجر في محيط البيت كما هو معروف فيما ثبت عنه في حديث عائشة. فالتجرد هذا مطلب، هذا طموح، هذه إرادة نسعى إليها نرتقي فيها، لكن هل معنى أننا سنصل فيها إلى الكمال المطلق؟ هذا مبدأ ليس هو الذي نطالب به الآن. الإنسان يسعى في الخير، يسعى في تحصيله، يتجرد من كثير من المشاكل التي تؤزم رأيه، تجعله غير منصف في حكمه، غير عادل في نظرته، يقيس الأمور بشكل صحيح. هذا التجرد إلى هذا القدر فيما أرى أنه تجرد ممكن، يعني كمحاولة وكتربية، ولا عدل على ذلك من جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
صحيح.
إذا أخذناه كمثال. نعم.
طيب، إذا نقول هذا المقوم الأول الوضوح في الإرادة والتجرد. نعم. قلنا. نعم. هل هناك مقومات أخرى؟
ممكن أن نتكلم عن الفقه الصحيح نحن الآن في حياة، وهي السنة الكونية.
نعم.
وخلقها الله سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء، خلقها بطبيعة تتجاذب فيها الأحوال. ولذلك إذا رجعت إلى البداية الأولى في خلق الله سبحانه وتعالى لآدم، وفي خبره سبحانه وتعالى أو إخباره للملائكة لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الحياة فيها عالم النقص، فيها مظاهر من الفساد، كما في قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. لكن أيضا الحياة ليست عبارة عن مجموعة من الفساد.
نعم.
الحياة أيضا فيها جوانب من الخير كثير، وفيها آثار كثيرة من رحمة الله لعباده، سواء آثار الرحمة الكونية المتمثلة بمرافق التي يرتفق الناس بها من مأكل ومشرب ومطر وغير ذلك، وفيها الآثار أو آثار رحمة الله الكبرى على العباد، وهي الوحي والنور المنزل على الأنبياء إلى أن جاء خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يزال نوره ونبوته قائمة محفوظة. الحياة هذه سنة كونية قائمة، وعندنا السنة الشرعية التي هي الإسلام، وهي النص وهي الدين. فنحن أمام هذه المقارنة أو هذه المعادلة إن صح التعبير، والتوازن بين السنة الكونية والسنة الشرعية. هل أراد الله سبحانه وتعالى منا شرعا أن نعيش بمعزل عن السنن الكونية؟ الجواب لا. خذ مثالا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ساروا إلى الجهاد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، وعمر رضي الله عنه في طريقه إلى الشام جاءه خبر أن الطاعون قد وقع بالشام، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه من معه من الصحابة، كما في حديث ابن عباس في سياق فيه بعض الطول، استشار أولا المهاجرين ثم استشار الأنصار. المهاجرون والأنصار اختلفوا، منهم من قال يا عمر معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، ومن المهاجرين والأنصار من قال قد خرجت لأمر وهو الجهاد ولا نرى أن ترجع عنه. فاختلف المهاجرون فقال ارتفعوا عني، ثم دعا الأنصار فاختلفوا كاختلاف المهاجرين، ثم دعا مسلمة الفتح لفتح مكة فاتفقوا برأي واحد وقالوا قد معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. هنا عمر رضي الله تعالى عنه لما وقعت هذه القضية الكونية وهي الطاعون كداء، تعامل معها بسنة شرعية. صحيح. بنوع من الفقه لم يغالب بين السنة الشرعية والسنة الكونية، بل هذه المشكلة التي حصلت.
نعم.
هي مشكلة كونية، وهي ظاهرة الطاعون الذي اجتاح الشام، لم يتعامل معها عمر رضي الله تعالى عنه، وهو وقتها ما كان عنده نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لاحظ اجتهاد عمر الآن قبل أن نأتي إلى النص النبوي الفاصل في هذه المسألة، لما كان عمر والصحابة يعيشون اجتهادا فيها، هذا النموذج متميز لفقه الصحابة رضي الله.
نعم.
تعالى عنهم للسنة الكونية. الله سبحانه وتعالى تجد أنه يؤكد لعباده في كتابه وفي ما شرعه لهم حقيقة من أصول الحقائق الشرعية، أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا نوع من الانسجام مع بين السنة الشرعية والسنة أو الحقيقة الكونية القائمة. ولذلك الشر هو الذي يطرأ على هذه الأمور، وتحتاج سبل الخير إلى أن تدفعه. ولذلك تجد أن الله حتى في الدفع يأمر أن يكون الدفع بالتي
هي أحسن.
بالتي هي أحسن. هذا جزء من التأصيل النفسي لهذه المعاني في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد بها التوازن بين الجانب الكوني والجانب الشرعي، وأن الشريعة جاءت لماذا؟ هل الشريعة جاءت لتطبق في غير الواقع؟ الآن ليس من وأنا حقيقة أحيانا أستغرب من بعض الناس الذي ربما يتجه إلى طرف يبالغ فيه في القسوة على الواقع وعلى المجتمع وعلى الأخطاء القائمة إلى درجة الحكم عليها بنظرة يعني فيها نوع من السطو أو نوع من الغلو أو ما إلى ذلك. وبالمقابل إذا رأيت من يحاول أن يوهم بأن الشريعة أصبحت الآن غير فاصلة في كثير من القضايا، بل هي قضايا معلقة ما استطاعت الشريعة أن تفصل فيها.
طيب
هذا ليس بصحيح، الشريعة تفصل، ولكن قد يكون السبب يعود إلى تقصير بعض أهل العلم إلى أسباب أخرى. لكن الذي نريد أن نصل إليه أن الشريعة إذا سألنا أنفسنا أليس من المبادئ والمسلمات عندنا أن الشريعة جاءت تحكم الواقع؟
نعم.
طيب هذا الواقع أيا كان هذا الواقع، ونحن نقول عن نبي عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أنها هي خاتم الشرائع ولا تزال باقية إلى أن تقوم الساعة، مع أنه إذا قرأت التاريخ وجدت أن الجيل الذي بدأ بالصحابة ثم من بعدهم حصلت تطورات وحصلت أحوال وحصلت وقامت دول وحصل اختلاط شعوب مع شعوب، والآن أصبحت الحياة المعاصرة تعقيداتها أكثر وارتباطاتها أكثر، وجاء عالم الاتصالات وتداخل الثقافات وما إلى ذلك، ومع ذلك لا نزال نقول إن الشريعة هي التي يجب أن تحكم هذا الواقع إذا صار لدينا فقه صحيح في أن نستوعب الشريعة استيعابا صحيحا حتى تحكم على هذا الواقع حكما منصفا لا يميل إلى الغلو ولا يميل إلى إعطاء إجابات إن صح التعبير مثالية أو إجابات نظرية توهم طرفا غاليا بالاتجاه الآخر أن يقول إن الشريعة قصرت في حكمها على هذا الواقع أو ذاك.
نعم، يعني أنا كان لمست مثلا أو ربما المشاهد أيضا قد يتبادر يعني إلى ذهن السؤال في هذه النقطة التي ذكرتم. دكتور يوسف، ذكرتم في النظر الحياة كما أراد الله عز وجل، ذكرتم لا يكلف الله نفسا لا وسعها. قد يفهم البعض يقول أنه يعني كأن هذه الأمور هي تقدم لأن الإنسان يسلم في بعض الأمور التي يراها اليوم في واقعه. نعم. لأن الله أرادها أن تكون هكذا.
نعم.
ولا أن يصارع ما يجري اليوم من بعض المظاهر أو من بعض الانحرافات أو يسعى حقيقة في تغييرها والإنكار عليها.
هذا سؤال جيد. هو أنت ترى أنه من أركان الإيمان ومن أصول الإيمان في الإسلام، بل في الإسلام بوجه عام الذي هو دين الأنبياء، الإيمان بقضاء الله وقدره.
قدره.
هل معنى الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى أن المسلم يستسلم إذا وجد الخطأ ووجد الانحراف ويدع هذا الخطأ في نفسه أو في مجتمعه أو في أسرته ويقول هكذا أراد الله؟ كلا. أنت تعرف أن عقيدة الصحابة رضي الله عنهم والجمهور المسلمين وهو عقيدة السلف الصالح رحمهم الله، وهذا هو المعنى الفطري الصحيح، أن الإنسان ليس مجبورا على أفعاله، وإنما الله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق فعله، ومع ذلك الإنسان يتمتع بإرادة ولكنها إرادة تحت هيمنة مشيئة الله سبحانه وتعالى العامة. فنحن لا يمكن أن نصل إلى تصور يقول بأن الإنسان يدع الخطأ لأن الله أراده وهكذا. كلا، الله سبحانه وتعالى خلق الحياة لنا وهي كما قلت في أثناء الحديث ليست حياة مليئة بالشر، بل الخير الذي في هذه الحياة
وأكثر منه.
أكثر وهو الأصل، وتجد أن الشر في سياق القرآن ليس هو الأصل بل هو الطارئ. الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالإنسان نفسه هو الذي جلب الشر.
الشر. نعم.
إذن الشر ليس هو مقوم في أصل السنة الكونية، أصل السنة الكونية سنة شرعية ربانية عادلة تصنع الخير للإنسان، ولكن الإنسان بطغيانه بكفره بعدوانه بغير ذلك هو الذي جلب الشر إلى هذه الأرض، ولذلك جاءت المدافعة الشرعية التي شرعها الله أن ندفع الشر بأوجه الخير التي لا تنحصر بالدفع بالقوة، بل الدفع بالمصالحة والدفع بالتي هي أحسن وبأبواب واسعة من الخير هي الأصل، وهي التي لا يمكن أن تقف في أي مرحلة من المراحل.
طيب الآن مقومات بناء الفقه يعني حتى تكون الصورة واضحة، وننتقل إلى محاور أخرى. ذكرت من وضوح في الإرادة، وقلنا هي التجرد، وذكرت من نظر الحياة كما أراد الله عز وجل. هل بقي شيء دكتور؟
تقريبا هذا من الأمور نحن
نعم
نتكلم.
هذه المقومات.
هل بقي شيء؟ نعم بقي شيء.
لا حتى لا أنتقل إلى المحور وقد استوفيت.
ممتاز، لكن أنا أريد أن أصل إلى معنى في نفسي.
نعم.
أنه لما نقول مقومات بناء الفقه هل بقي شيء؟ ليس
هي كثيرة
كيف. نعم هذا
لكن
شيء كبير.
أنت لديك دكتور بقي شيء؟
أنا لدي
سؤال بعده سيد.
نعم أنا لدي هذا الأمر وهذا الأمر وقضية أخيرة فقط.
نعم.
إذا أذنت لي فيها، وهي تتعلق بمسألة التربية الصحيحة، التربية الصحيحة على الاستعداد لهذا الفقه، وأن يكون هذا الاستعداد قائما في نفوس النشأ، في نفوس أهل التعليم، في نفوس أهل العلم، يعني العناية بإيصال الملكة وبناء الاستعداد الفطري أو تنمية الاستعداد الفطري لدى الإنسان، الذي يمكن إذا نظرت في هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام في تربيته لهم يتقدم بهم إلى هذا المستوى كثيرا، ومن هنا تميز بعض الصحابة عن بعض في بعض جوانب الفقه وبعض جوانب العلم إلى آخره. يعني باختصار لا تجد في مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كنا ممكن هذا نضعه موضوعا للمستقبل، يعني تجربة أو جيل الصحابة مع التأصيل لدينهم ولهويتهم ولمجتمعهم، لا تجد في جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخاصة في أثناء مدرسة وجود الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، لا تجد شخصية من الصحابة معطلة.
جيد.
أليس كذلك؟ أنت إذا جئت إلى خالد بن الوليد تجد أنه رمز الجهاد.
نعم.
وإذا جئت إلى الزبير بن العوام وجدت أنه حواري النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جئت أبا بكر الصديق وجدته إمام العلم والفقه والصحبة وما إلى ذلك. وإذا جئت إلى علي بن أبي طالب وجدت، وإذا جئت إلى حسان وجدته شاعرا. وإذا جئت لا تجد أن أحدا. لماذا؟ قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام كان زكريا، كما ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره، قال كان زكريا نجارا. لماذا مثل هذا التعبير يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول كان زكريا نجارا؟ معناه أن الإسلام جاء ليصنع الحياة صناعة صحيحة، ليصنع الشرف. أليس النبي يقول في حديث كثير جاء عنه، يعني من رواية جماعة من الصحابة، إذا تكلم عن الصدقة وبذل المعروف؟
نعم.
هنا من حكمته ونبوته عليه الصلاة والسلام أنه حينما يحث الناس على الصدقة وعلى بذل المعروف، فمعناه أنه أعطى فرصة للطرف المتصدق عليها أن يستقبل.
صحيح.
شرع له جواز أن يأخذ ما دام أنه محتاج إلى آخره. تجد أنه في روايات كثيرة جاءت في الصحيحين وغيرهما يختم كلامه عليه الصلاة والسلام، وربما ابتدأ كلامه في موضوع الصدقة يبتدئ ذلك بقوله اليد العليا
خير
من اليد السفلى. فهذا المعنى. نعم. هذا معنى يخاطب النفس الآن بشكل مباشر، أن الإنسان يصعد إلى العلو، أن اليد العليا هي اليد المعطية واليد السفلى هي اليد السائلة. فهذا البناء يمكن أيضا أن
يعني هذه التربية التي أوجدت، أنت تقول مثلا هذه التربية الصحيحة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الاستعداد الفطري. طيب هذه الأمور الآن هي موجودة الآن مثلا في الكليات، في الجامعات، في غيره،
هي موجودة، ولكن أحيانا يغلب عليها جانب المعلومة المجردة.
نعم.
يغلب عليها جانب التقاطع مع أخلاقيات هذا العلم، بمعنى أنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام المعلومة إذا جاءت للصحابة والهدي النبوي الذي يرونه في نبيهم وإمامهم ورسولهم عليه الصلاة والسلام يرونها معلومة سامية، لأنها تتمثل في قدوة وفي إمام عليه الصلاة والسلام. ليس معنى هذا أنه نقول للناس اليوم أنه بعد النبي أصبح هذا شيئا ليس بالإمكان أن يكون.
صحيح.
القدوة لا تزال قائمة، والمسلم يجب أن يكون قدوة في الخير وأن يكون بابا من الخير وما إلى ذلك. فلا شك أن الواقع الآن الذي تفضلت بأنه يوجد في الواقع كذا وكذا، أنا أقول لك الآن أن الواقع ليس مليئا بالأخطاء، فيه أخطاء، ولكن تقول فيه أخطاء كثيرة إلى هذه الدرجة وتقف. وأما أن نقول إن واقعنا أصبح مليء وأصبح فاسدا وأصبح لا خير فيه وأصبح هالكا وأصبح منتهيا وأصبح، هذا ليس منهجا.
جميل.
هذا ليس منهجا، بل ربما نقول إن هذا قد يكون من المعوقات لهذا البناء.
نعم. أنا تبادر ذهني يعني سؤال مهم دكتور يوسف في هذه المقومات التي ذكرتها الآن في بناء الفقه. يعني ذكرنا إحنا الوضوح في الإرادة.
نعم.
وذكرنا التربية الصحيحة وذكرنا النظر الحياة كما أراد الله عز وجل.
نعم.
يعني أنا أجزم الآن أن من يشاهد البرنامج وفئام من الناس تحققت لديه هذه المقاومات كلها الثلاث التي ذكرتها وغيرها كثير.
نعم.
ومع ذلك يطرح السؤال المهم، حققنا هذه المقومات ومع ذلك اختلفنا، على الرغم أن كل واحد عنده هذه المقومات كان يفترض أن نتفق أقل القليل وإن كان سنة الله في الاختلاف.
هو سؤالك جميل. أولا حتى بس لا أخذ الدور مع بدلا عنك، لا أريد أن أحول من السؤال سؤالين إليك. طيب. هل المقصود من قولنا هذا أو من الحديث في موضوع التأصيل أنه إذا افترضنا أنه من حقق هذه المقومات أو غير أنه نتفق؟ هل الاتفاق
ليس شرطاً
أن نتفق؟ جميل. هذا الكلام الذي نريد أن نصل إليه، أنه الاتفاق محمود إذا كان اتفاق على أمور يلزم الاتفاق عليها، مثل القواعد الشرعية العامة.
نعم.
قبل ذلك الاعتقاد، هناك أصول، هناك مبادئ، هناك كليات يجب أن يتفق عليها، ولا نسمح للاختلاف أن يدخل إليها، بل الاختلاف يجب أن يكون طارئا عليها ويدفع. لكن في جانب من الاختلاف هو ما يسمى عند الفقهاء وعند أصحاب التنظير في أصول الفقه وغيرها ما سموه باختلاف التنوع، ودعنا نعم. نتكلم عن هذا. هنا الخلاف الذي يسمى بخلاف التضاد، أن تتضاد الأشياء، تتصادم الأشياء، وهناك الاختلاف الذي هو نوع من التنوع. الآن اقرأ في تفسير الصحابة لنعطي نموذجا مفتوحا عن هذا التنوع الذي كان يعيشه الصحابة رضي الله تعالى. اقرأ في تفسير الصحابة في أخص ما كتب في تفسيرهم كتفسير الإمام بن جرير الطبري مثلا.
نعم.
تجد أن ابن عباس قال ابن عباس في هذه الآية كذا، وقال ابن مسعود كذا، ثم قال جابر بن عبد الله، ثم يأتي من بعض الصحابة كمجاهد وكما إلى آخره. ولذلك ورد سؤال من البعض، وهذا السؤال ورد في بعض المراحل في التاريخ، أنه حينما نتكلم عن هدي الصحابة يقول لك قائل كيف تتكلمون عن هدي الصحابة، مع أنه إذا قرأنا تفسير الصحابة للقرآن فيما كتب من كتب التفسير وجدنا أنه أغلب الكلمات فيها اختلاف، أغلب المروي عنهم يختلف
في خلاف. صحيح.
هنا الجواب الذي نريد أن نصل إليه، هل الاختلاف المروي في ابن جرير وفي غيره أو المنقول عن الصحابة في كتب المصنفات وما إلى ذلك، هل يغلب عليه أنه اختلاف تضاد خاصة في تفسيرهم أم أنه اختلاف تنوع؟ الأغلب والأكثر أنه اختلاف تنوع. فنحن هنا الآن حينما نتكلم عن مقومات بناء الفقه ليس بالضرورة أن نصل إلى اتفاق نوعي، والمهم أن نتفق على المبدأ، على الأصل، على الكليات. وأما التنوع فيما هو من مسار الاجتهاد العام هذا ليس مشكلا، وسواء اتفقتنا وإياك أنه مشكلة وليس مشكلا لا يمكن أن تدفعه، لا يمكن أن تصل إلى يوم من الأيام تأتي وتجد الناس قد اتفقوا على كل شيء، هذا يستحيل. حتى إنما الذي يمكن وهم مطالبون به شرعا أن يتفقوا على أصولهم، على معتقدهم، على كليات دينهم، ثم جزء من الأمور الأخرى يدخلها تنوع، يدخلها اختلاف مصحوب باجتهاد ما دام أنه يبنى على قواعد ومنهج شرعي عام، فما الإشكال فيه؟ صحيح أننا نعم. مطالبون كمسلمين أو يطالب كل مسلم بذاته أن يتحرى إذا وجد اختلافا، أن يتحرى ما يراه أقرب إلى مقصود الشارع، ما يراه أقرب إلى الدليل. هذه قاعدة إيمانية لازمة علينا أو مهيمنة علينا، ولكن لا يمكن أن نأتي إلى مرحلة نجد أن الاختلاف كله قد انتهى. يجب
نعم.
يجب أن مظاهر من هذا الاختلاف تنتهي، يجب أن الأمة تتوحد على كتاب الله، على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، على هدي السلف الصالح. هذا مطلب لازم للأمة على فقه الصحابة، على السنن الشرعية الكبرى. أما الاجتهادات في الفروع فهذه باب
يعني لا نريد أيضا أن ندخل في هذا الموضوع، لأني أخذت منك وعدا أن يكون هذا الموضوع وهو فقه الخلاف أو الاختلاف
نعم.
سيكون إن شاء الله أحد الموضوعات التي نطرقها في برنامج التأصيل. لكن أيضا نعود مرة أخرى في مسألة أيضا بناء الفقه. أجزم دكتور يوسف أن في تاريخنا، تاريخ المسلمين اليوم، كثير من الشواهد سواء في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو في سلفنا الصالح، كثير من الشواهد على بناء الفقه. دعنا نأخذ ولو بعض الأمثلة حول هذا الموضوع حتى ترسخ عندنا وعند المشاهد الكريم.
جميل. هو إذا أخذت المثال ليس بالضرورة أن المثال يكون شخصا واحدا.
جيد.
أنت الآن إذا أخذت جيل الصحابة كما أسلفنا في جزء من الحديث نعتبره هو خير شاهد على منظومة بناء الفقه. هنا أسئلة مجردة وبسيطة، كم بقي النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بالمدينة النبوية؟
10 سنوات.
10 سنوات في حساب التاريخ قد مرحلة تاريخية مختصرة.
نعم.
اليوم الناس يعيشون 10 سنوات ويعيشون مع 10 أخرى وإلى ذلك، ويجلس الإنسان ربما إلى 30 سنة أو إلى 40 سنة، وكثير من الأمور ربما مع الأسف تزيد عنده إشكالا وارتباكا. فهذا الدرجة من فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن هديه عليه الصلاة والسلام معهم ومن سنته وحكمته في تربيتهم أن أصحابه عاشوا هذه السنين وبقوا إلى درجة من الإمامة في الدين، الإمامة في الفقه، الإمامة في طريقة التعامل مع الجديد. الصحابة رضي الله عنهم بعد نبيهم فتحوا العراق وفتحوا الشام،
نعم،
أليس كذلك؟ ودخلت مجتمعات جديدة في الإسلام، بل لا أقول إنها مجتمعات من نفس المجتمعات، المجتمع الذي كان في جزيرة العرب. أنت تعرف أنه في جزيرة العرب الله وصف القوم الذين نزل القرآن في محيطهم في الأول أنهم قوم أميون،
نعم،
وكان الغالب على العرب في جزيرتهم أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، لكنه لما دخل الإسلام إلى العراق وإلى الشام دخل إلى بلاد، إن صح التعبير، بلاد مشبعة بثقافات مطولة. في بلاد الشام كانت المدرسة، المدارس النصرانية والمسيحية موجودة، في بلاد العراق كانت هناك مدارس، بل في أطراف العراق وشمال العراق كانت الفلسفات ممتدة التي تأتي فلسفات اليونان وما إلى ذلك. المقصود أنه كانت هناك مظاهر من الثقافات ومن التعقيدات الفكرية المنحرفة. كيف استطاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بجهادهم وبعلمهم وفقههم أن يصلوا إلى تصحيح وإلى هداية لتلك المجتمعات العامة؟ الفقه لما يصل إلى درجة من الوعي يقود الناس إلى الخير. ما نقل أن الصحابة رضي الله عنهم عانوا من أمور في مجريات هذه الفتوحات، كانت الأمور تقود إلى العدل وإلى تصحيح الأوضاع، وفعلا انطلقت هذه المجتمعات كالعراق والشام من فتح الصحابة رضي الله تعالى عنهم لها إلى بوابة الخير، وصار تاريخها الإسلامي إذا ما قورن. ثم لما جاءت دولة بني أمية وحكمت، ودولة بني العباس في بغداد والعراق، صنعت قيمة،
نعم،
لتلك المجتمعات. بماذا صنعت هذه القيمة لها؟ صنعت قيمة لتلك المجتمعات بالإسلام التي كانت تحكم به وكانت،
نعم،
تمرره كمنهج عام في الحياة. انطلق العلم، انطلقت صح التعبير الحضارة الإسلامية، صار التأثير الإسلامي العالمي متميزا. كل هذه الأمور تأتي نتيجة شاهد هذا الجيل من الصحابة الذي قاد هذا التوجه وهذا العمل. جيل عاش مع النبي في المدينة فقط 10 سنوات،
لكن اليوم سنوات دكتور هذه مع النبي عليه الصلاة والسلام
ما في شيء،
حتى نقص على الناس يعني.
لا لا،
أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليك يختلف،
أنا
يعني في عهد في الجيل هذا الآن يختلف.
جميل. أنا
حتى لو كانت 10 سنوات
أنا أقول نعوذ بالله أن نكون من القاسين، أنا ضد مبدأ القسوة.
جميل، جزاك الله.
لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما يرحم الله من عباده الرحم.
لا، قسوة هذه إعلامية يعني تقال في البرنامج.
نعم. نعم، أنا أقول لك القسوة لا نريد. صحيح أنا لا أتهم المجتمع اليوم، أي مجتمع من المجتمعات المسلمة بأنه أو الإسلامية بأنه مجتمع منحط، لا
لا لا،
هناك سقف جيد موجود مشترك، تمتاز بعض المجتمعات مثل هذا المجتمع الحمد بأمور ومعطيات هي فضل من الله ونعمة من الله، نسأل الله أن يتممها ويجب أن نرعاها وأن نحافظ عليها إلى آخره.
وفي كل الخير،
وفي كل الخير لا شك، وفي كل مجتمع من المسلم، بل في كل مسلم أيا كان هذا المسلم، في الشرق وفي الغرب، عاش في أوروبا أو عاش في السعودية أو عاش في باكستان أو عاش في أي بلد من العالم، ما دام أنه مسلم ويشهد.
لكن هي النقطة التي أثرتها قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام.
لا شك، أنا أقول إن هذه
المعلم الأول،
هذه ما في شك أن هذه ميزة لا يمكن أن تتحقق لنا، نحن بحاجة الآن إلى دور أكبر. ولكن بالمقابل الطموح الذي نرجوه أيضا ليس هو الطموح الذي فعله الصحابة.
صحيح.
نحن الآن ليس بالضرورة أن نطالب الناس أن يصلوا إلى درجة الصحابة، لأن هذا أصلا لا يمكن أن يكون، ودرجة الصحبة درجة عالية لا يمكن أن يصل إليها أحد من الناس، لكن مع ذلك لا يزال الخير باقيا في هذه الأمة.
صحيح.
يعني أيضا لا نحب أن نوهم أنفسنا أو نوهم بعض الإخوة بأن التميز انتهى في هذه الأمة، وأن بعد الصحابة لا يمكن لأحد أن يتقدم ولا أن يعمل ولا أن يصلح ولا أن يفعل. كلا، ومن مبشرات النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة
من يجدد الدين.
نعم، صحيح أن العافية في هذه الأمة هو في أولها، عافيتها في أولها، وآخر هذه الأمة فيه بلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه مسلم في صحيحه في سياق طويل، وكان مسافرا عليه الصلاة والسلام فقطع السفر ووقف مع أصحابه وأنزلهم وجمعهم الصلاة جامعة، وهم ينصبون خيامهم، ولم يكن هذا من عادته أنه يقطع مثل هذا المبدأ أو مثل هذا الحال من حال أصحابه، لأنه كان رفيقا معهم، ولكن هذا من باب جمع الذهن لاستيعاب الكلام المقال. فقال لهم كلاما جاء في سياق حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، قال إنه لم يكن نبي قبلي، وأنا أعتبر أن هذا النص وهذا الحديث من أخص الأحاديث التي تمثل مدرسة ومنهج في التأصيل. قال كلمات، قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. واسمح لي أن نقف عند هذه الكلمات النبوية، لما يقول وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب، وتجيء الفتنة، إذن الفتنة اللي جاءت بعد ذلك رقم إيش؟
الآن رقم 2.
الآن رقم 2.
نعم.
فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب وتجيء الفتنة. ألسنا لاحظنا هنا أن الفتنة الأولى تصارعت مع المؤمن، فمن الذي بقي ومن الذي ذهب؟
بقي المؤمن.
بقي المؤمن والفتنة تلاشت. المؤمن كشعور بشري وإنساني يقول هذه مهلكتي.
نعم.
ولكن الإيمان أقوى من هذه الفتنة، ولذا قال فتذهب ويبقى المؤمن. فإما دام أن الإنسان يبقى بإيمانه ويبقى بإشراق إسلامه وبفضاء إسلامه دوب بعيدا عن التشاؤم وبعيدا عن القسوة، ولكن بعيدا أيضا عن الغفلة. أنت لا تستطيع أن تخدع نفسك وتخدع الآخرين وتقول أوضاع الناس وأوضاع المجتمع في أي بلد من البلدان أو أوضاعنا الشخصية كأشخاص أوضاع ممتازة ولا في أي مشكلة. لا، طبيعة الحياة هناك مرحلة من التردد، التجاذب، الصراع، الاختلاف، النقص، الخطأ إلى آخره.
الأجيال بس تختلفت يا دكتور، يعني جيل الصحابة، الجيل السلف الصالح، الجيل الذي بعد.
أنا لا أريد أن أفرق بين قضيتين، بارك الله فيك. القضية الأولى أنه نقتبس من جيل الصحابة أثرا نعمل به.
طيب.
هذا منهج إلى هذه الدرجة منهج لا إشكال عليه. لسنا بالضرورة هنا أن نقول أن كل ما عمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجب علينا أن نعمله الآن بحسب الطريقة التي عمله بها الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في الأمر، فإذا وصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى اجتهاد، فمن السنة الشرعية أن الجيل الذي بعدهم يهتدي بهدي الصحابة. ولكن الصحابة عاشوا في مجتمع يختلف عن المجتمع المسلم اليوم، تبقى الحقيقة الشرعية التي قام عليها الصحابة رضي الله عنهم هي الحقيقة التي يجب أن نطبقها. ولذلك الله لما وصف أصحاب نبيه قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيجب علينا أن نتبعهم وأن نتبعهم بإحسان. ولكن هل معناه أن ما لم يوجد في زمن الصحابة ووجد في زمننا أصبح ما له حل في الإسلام؟ وجد في زمن الصحابة أشياء ما وجدت في زمننا، ووجد في زمن أشياء ما وجد في زمن الصحابة. فإذا ما وجدنا أمرا في عصرنا وقد أدرك الصحابة، فكما قال الإمام مالك لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أول هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لكن إذا تفاجأنا، وهذا واقع ليس مفاجأة، عندنا أمور كثيرة ما وجدت زمن الصحابة، هل نقول ما دام أنه ما وجدت زمن الصحابة معناه أنه ليس لها حكم في شرع الله والشريعة هنا تقف لا تحكم عليها؟ كلا، فإذا الصحابة عملوا في الواقع الذي أدركوه، إذا جاء واقع جديد
اجتهد فيه،
ننظر في هذا الواقع هل له مثال في عهد الصحابة،
نعم،
فنأخذ بهديهم وأثرهم ونقتدي بهم. ليس له مثال يجتهد فيه، ويجتهد فيه بناء على ماذا؟ بناء على الكتاب السنة على هدي الصحابة العام. وإلا ما معنى من نظرية القياس أو قاعدة القياس التي عمل بها الفقهاء رحمهم الله في كثير من المسائل؟ نعم
نعم، توقفنا عند الشواهد، هل بقي منها شيء؟ أنا قرأت في مسألة التي ذكرناها وأطلنا فيها.
نعم، أنا وأؤكدها أيضا، أنه لسنا هنا نريد أن نقول أنه نطالب الناس بمجتمع مثالي مثل مجتمع الصحابة.
نعم.
مجتمع الصحابة مجتمع رمز، لكن لا يعني أننا لمثاليته أو لتميزه لا يمكن أن نستفيد منه، بل يجب أن نستفيد منه ومن الممكن أن نستفيد منه، بل هذا شرع الله لنا بقوله والذين اتبعوهم بإحسان. إذا جاءت المجتمع المسلم بعد ذلك لما اتسع العالم الإسلامي وجاءت الدولة الأموية باتساعها وجاءت الدولة العباسية من بعد إلى آخره من الدول، التكلم إذا نظرنا في جانب من هذه الشواهد التاريخية مثل ما تفضلت بها بارك الله فيك، الجانب العلمي، ألست ترى هنا صناعة علمية واسعة؟ كتب الحديث التي كتبت، كتب الفقه بالعشرات بل بالمئات، مدارس فقهية تكونت، نظريات اجتهادية مفتوحة استطاعت لا أقول أن تستوعب الواقع، النظريات الفقهية أو الاجتهادات الفقهية التي صيغت في تلك القرون ليست فقط استطاعت أن تستوعب الواقع. ألست تقرأ الآن في كتب الفقه ما هو من الحديث عن مسائل لم تحصل لو حصلت؟
هذا في عهد الذي مضى.
نعم، الفقهاء نصوا في كتب الفقه وخاصة كتب الفقه المقارن وحتى في كتب الفقه المذهبية نصوا على أفراد من المسائل الفقهية ما وقعت، لكن لو حصلت كذا، وتجد أنهم يتكلمون عن مسألة الاحتمال لو حصل كذا
لو حصل كذا.
نعم، إذن هناك ثراء في الفقه، كتبت كتب مقاصد الشريعة وتأصيل الشريعة اللي كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية، كتب في التاريخ، كتب في علم الاجتماع، كتب في علوم كثيرة. هذا مجتمع ناهض، المجتمع في ذلك الوقت كان مجتمعا ناهضا للعلم، ناهضا للثقافة، ولذلك بنى مجدا لا يزال أثره نتفيأه إلى الآن. ولهذا الذي نسعى إليه أنه يكون هناك شعور جيد ورغبة صادقة لدى كل واحد، ولكن أصحاب التأثير من مسؤول أو غيره بدرجة أكبر، أن يكون المجتمع المسلم مجتمعا متقدما بإسلامه، متحقق له الإيمان أو يتحقق بإيمانه بالله سبحانه وتعالى، ويقوم على البناء الصحيح للحياة، لأن هذه الحياة هي حياة الإنسان، ويجب أن الإنسان يبني هذه الحياة ولكن على وفق الرسالة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى الناس بواسطة النبي أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
نعم، لم يبقى لدي دكتور لخمس دقائق، لكني سأحاول أن أختصر فيها. يعني
نعم،
أنت الآن ذكرت من ضمن الأشياء التي ذكرتها أنه فيما مضى تم استيعاب الواقع. في المقابل أنا يعني لدي بعض المحاول، لدي بعض العوائق التي ضد أيضا بناء هذا الفقه. أحيانا الانفصال عن الواقع يكون عائقا من هذا
المسألة. نعم، الانفصال عن الواقع يعني هناك معنى بسيط متداول أنه من يعمل يخطئ، والإنسان إذا ما عمل لا يخطئ. هو لم يخطئ بالمفهوم البسيط، لكنه مخطئ بالمفهوم العميق أو الحكمي الصحيح، لأنه لم يعمل، وكونه لم يعمل فمعناه أنه مخطئ لكونه لم يعمل.
نعم.
العمل بنفسه قيمة، والعمل الخيري عمل الخير، سواء كان هذا العمل في اتجاه طلب علم، في اتجاه بناء صحيح لمجتمعه، لأسرته، لآخره، هذا كله ينصب في اتجاه البناء لفقه الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تعود على الخير في أي اتجاه كان وبنى نفسه أصبح عنده شعور بالعدل، لكن إذا كان الإنسان بعيدا عن الواقع منفصلا عنه فهنا أحد حالين، إما أنه ينفصل وينعزل ويعيش حياة خاصة، هذه لم تحمد في الإسلام كثيرا، وتجد أن النبي أغلق هذا الباب الاعتزال المطلق. وأشكل منه وأكثر إشكالا منه وأكثر خطأ منه ذلك الذي ينعزل عن المجتمع برأيه، ثم تجد أنه ينظر إلى المجتمع وإلى الواقع
أنه سيء،
ينظر إليه من أعلى.
نعم.
فيشاهد خطأ، نعم يشاهد خطأ، ولكن لا يشاهد إلا الخطأ فقط وينسى الجوانب الصحيحة في هذا المجتمع، ويحكم على المجتمع بحكم قاسي. ألست ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حكمة نبوته وفي حديثه الثابت والصحيح، قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وهي تروى بالوجهين عند أهل الحديث، فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم
بالهلاك،
وإلا الله ما حكم عليهم بالهلاك. أو فهو أهلكهم أي هو الذي واقع في صلب الهلاك بمثل هذا التباعد والمغالبة لسنن الله سبحانه وتعالى ولقدره جل وعلا.
لدي محاور كثيرة دكتور، لكن الوقت يبدو انتهى البرنامج، وأنا سعدت كثيرا حقيقة باللقاء معك في هذا البرنامج تفصيل، وأشكر لك حضورك
ومشاركتك. الله يبارك فيكم وسلمكم.
كنا أيها الأحبة في لقاء طيب مبارك من برنامجكم تفصيل، والذي يأتيكم في ثاني أو في ثاني أربعاء من كل شهر. كان حديثنا عن بناء الفقه مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لكم دكتور يوسف.
الله يبارك فيك.
إن شاء الدكتور يوسف في ختام الحلقة أيضا نعد المشاهد أنه في الحلقة القادمة يكون الموضوع إن شاء الله تعالى عن الاجتهاد
بإذن الله تعالى. إن شاء الله.
أشكر لكم أيها الأحبة متابعتكم على هذا البرنامج، نلتقي بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا يبنى علم أو مجد دون أساس أو